إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. المنزلة 48 من منازل العبودية في الكلام على قوله تعالى من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة الطمأنينة. والمنزلة السابقة على هذه المنزلة هي منزلة السكينة، والفرق بين السكينة والطمأنينة من وجوه: الأول أن الطمأنينة أثر من آثار السكينة، فإذا نزلت السكينة من الله تبارك وتعالى حصلت الطمأنينة، فالطمأنينة أثر من آثار السكينة. الوجه الثاني أن الطمأنينة أعم من السكينة، وذلك لأن الطمأنينة نهاية السكينة، فالسكينة بداية والطمأنينة غاية مطلب، وإذا وصل الإنسان إلى النهاية فالنهاية متضمنة البداية. وأيضا مما يدل على أنها أعم أن الطمأنينة أيضا تكون طمأنينة إلى خبر الله عز وجل، وأما السكينة فإنما تكون عند المخاوف. فإذا هذا الوجه الثاني أن الطمأنينة أعم من السكينة، ووجه كونها أعم أن السكينة تكون عند المخاوف، وأما الطمأنينة فتكون عند المخاوف وزيادة، فتكون في حال الأمن. فاطمئنان الإنسان إلى خبر الله عز وجل هذا يكون في حال الأمن، يطمئن الإنسان إلى القرآن وإلى هدايته، وأن الله تبارك وتعالى ما ترك شيئا فيه مصلحة العباد إلا وبينه في كتابه، فالطمأنينة تكون علاوة على أنها تكون عند المخاوف فتكون أيضا إلى خبر الله عز وجل. الوجه الثالث أن السكينة تصول على الهيبة التي في القلب فتخمدها، القلب يكون فيه هيبة وفيه خوف، فتنزل السكينة فتخمد هذه الهيبة، والطمأنينة تزيد على ذلك بأنها توجب الأمن والراحة، فالسكينة مؤقتة والطمأنينة دائمة. السكينة مؤقتة، في حال الخوف تنزل السكينة فيهدأ الإنسان وأما الطمأنينة فدائمة، تجد إنسانا دوما مطمئنا إلى ما هو عليه من دين الله عز وجل. الفرق الرابع أن السكينة تنزل، السكينة تنزل كما عرفنا في المرة الماضية في آيات السكينة كلها فيها أنها تنزل من عند الله عز وجل. وأما الطمأنينة فتحصل، فالسكينة تنزل والطمأنينة تحصل. ومن أنواع الطمأنينة الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإذا وجدت إنسان صادق أنت تطمئن إليه، والإنسان الكاذب أنت ترتاب في أمره. وأيضا من أنواع الطمأنينة الطمأنينة إلى البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك. فعند الإنسان سليم الفطرة المعتدل حتى وإن لم يكن عنده علم فهو يعرف أن هذا بر وهذا إثم، هذا بر وهذا إثم إذا كان سليم الفطرة. النقطة الثانية متعلقات الطمأنينة، يعني يطمئن بماذا، يطمئن بماذا؟ كما ذكرنا يطمئن إلى الصدق إلى البر. فنقول أعظم متعلقات الطمأنينة الطمأنينة بذكر الله عز وجل. وما هو ذكر الله عز وجل؟ هذه فائدة جديدة. ذكر الله عز وجل هو القرآن. الناس عندما يسمعون قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تذهب عقولهم إلا إلى الذكر المعروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول هذا نعم، لكن المراد بذكر الله عز وجل في هذه الآية هو القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني تطمئن قلوبهم بالقرآن، يطمئن إلى هذا القرآن وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى. وذلك أيها الإخوة، يعني الدليل على أن هذا هو القول الصحيح بذكر الله أي بالقرآن، الدليل على هذا أن الطمأنينة لا تحصل إلا بالإيمان واليقين، ولا يمكن تحصيل الإيمان واليقين إلا من القرآن. الطمأنينة لا تحصل إلا بالإيمان واليقين. تقول إنسان مطمئن وهو ليس مؤمن ولا موقن، هذا لا يمكن. فهؤلاء الكفر في عذاب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، عذاب دنيوي لأنه غير مؤمن، والغير مؤمن لا يمكن أن يكون مطمئن، لا يمكن. فلا تغتر بما هو عليه من المتاع الدنيا، كما قال تعالى لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فلا تغتر بسيارته ولا بقصره ولا بما هو عليه، هذا يعيش في عذاب، هذا يعيش في عذاب. ولهذا علامات، يعني تعرف أن الكافر مضطرب من بعض تصرفاته، وأما المؤمن فهو مطمئن، فهو مطمئن. فالطمأنينة لا تحصل إلا بالإيمان واليقين، ولا يمكن تحصيل الإيمان واليقين إلا من كتاب الله عز وجل. فثبت أن المراد بقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي بالقرآن، فالقرآن أعظم الذكر. وأما الذكر المشهور المعروف سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا يأتي في المرتبة الثانية كما بينا قبل ذلك في منزلة الذكر. ولذلك يعني يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن تفسير ذكر الله بالقرآن يعني ورد في آيات أخرى غير هذه الآية. وأنت إذا تأملت في السياق، في سياق هذه الآية ما قبلها وما بعدها، وجدت فعلا أن المراد بذكر الله القرآن. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب، لولا أنزل عليه آية، آية يعني شو؟ يعني علامة كناقة صالح والآيات السابقة للأنبياء. قال الله تعالى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا، يضل من يشاء، لأنهم لم يهتدوا إلى آية النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لماذا أرسلناك؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. شوف السباق واللحاق كله يدل على أن المراد بذكر الله في هذه الآية هو ليش؟ هو القرآن. وأيضا جاء تفسير ذكر الله بالقرآن في آيات أخرى، فمن ذلك قوله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المراد بالذكر هنا أيضا هو القرآن. وأيضا قوله تعالى لا تنشغل بالهاتف يا آدم، قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أيضا المراد بذكر الله هنا أو بذكر الرحمن هنا هو القرآن. النقطة الثالثة في بيان هذه المنزلة أن النفس لا ترجع إلى ربها ولا تدخل في عباده ولا إلى جنته يوم القيامة إلا إذا كانت مطمئنة، إلا إذا كانت مطمئنة، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا يقال لها عند الاحتضار، ويقال لها عند القيام من القبر، ويقال لها يوم القيامة، يقال لها هذا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي أي في جملتهم وادخلي جنتي. فإذا النفس لا ترجع إلى ربها ولا تدخل في عباده ولا إلى جنته إلا إذا كانت مطمئنة. يقول ابن كثير رحمة الله عليه طبعا قبل هذه الآية ماذا؟ قبل هذه الآية فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب عذاب الله أحد، يعني ما في عذاب أشد من عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد، هذا في حق المجرمين. ثم قال يا أيتها النفس المطمئنة، فهذا من المواضع التي تبين أن القرآن مثاني، إذا ذكر العذاب ذكر الثواب، إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة. فيقول ابن كثير: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. قال: وهذا في حق المجرمين من الخلائق والظالمين. قال: وأما النفس الزاكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق، الدائرة مع الحق، شوف وين الحق تدور معه، لا تفارق الحق بخلاف ما عليه الناس الآن، الحق يمشي يمين هم يمشون شمال العكس، فالواجب على الإنسان أن يدور مع الحق، الدائرة مع الحق، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة. قال: وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة. وذكر هنا ابن كثير يعني بعض الآثار التي فيها لطائف، فمن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا. قال أبو بكر: يا رسول الله ما أحسن هذا. فقال: أما إنه سيقال لك هذا، أما إنه سيقال لك هذا. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يعني أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبشر بالجنة. وأيضا مما يذكر عند هذه الآية وإسناده حسن أيضا هو عند ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقه، جاء طير غريب، فدخل نعشه، دخل نعش ابن عباس، ثم لم يرى خارجا منه، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر، مات لها أحد، لا يجوز قراءة القرآن في المقابر، لكن هذه الآية هم سمعوها، تليت هذه الآية على شفير القبر، ما يدرى من تلاها، ما يدرى من تلاها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأيضا من الآثار التي تروى في هذا رواها الحافظ محمد ابن المنذر الهروي المعروف بشكر، طبعا هذا لقب لا ينسى، يعرف بإيش؟ بشكر، محمد ابن المنذر الهروي له كتاب يسمى العجائب، وروى فيه ما سنذكره الآن. روى بسنده عن قباث ابن رزين أبي هاشم قال: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه، دين النصارى، وعرض علينا دينه. وبالمناسبة اليوم كنت أسمع شريط يعني فيه بيان ما تنفقه أمة النصارى من أجل نشر النصرانية وتنصير المسلمين، والله أرقام يعني خيالية، يعني ما أذكر الآن أن الذي يعني ذكر هذه المعلومة، وهو ذكرها من صحف لهم، أنهم ينفقون في العام ما يقرب من 230 مليار دولار على إيش؟ على يعني الكنائس من أجل التنصير، ويطبعون أناجيل بأعداد يعني لا حصر لها. فيقول: أسرت في بلاد الروم، فجمعنا الملك وعرض علينا دينه، على أن من امتنع ضربت عنقه، فارتد ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في نهر هناك فرسب في الماء ثم طفى على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة الذين ارتدوا فقال يا فلان ويا فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم. قال الله تعالى في كتابه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا هذه الآية أيضا تتلى على من؟ تتلى على المفرط في دينه وتتلى على المرتد حتى يرجع إلى دينه. وهذا لا ينافي أنها تقال للنفس المطمئنة عند الاحتضار وعند القيام من القبر ويوم القيامة. فهذا يعني أحد يعني موارد تلاوة الآية. قال ثم غاص في الماء. قال فكادت النصارى أن يسلموا، كادت النصارى أن يسلموا، ووقع سرير الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا. نعم. النقطة الرابعة فيما يتعلق بهذه المنزلة مواطن الحاجة إلى الطمأنينة. هناك مواطن الإنسان يحتاج فيها إلى الطمأنينة، فمن هذه المواطن في موطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في موطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. محاضر يلقي محاضرة بحاجة إلى طمأنينة، خطيب جمعة بحاجة إلى طمأنينة حتى يؤثر في سامعيه، إنسان دخل على قوم من الكفار يدعوهم من الله تبارك وتعالى بحاجة إلى طمأنينة. وتأملوا هذا الرجل المؤمن من آل فرعون كيف خاطب فرعون وقومه وهو وحده بهذا الخطاب الذي يعني لا مثيل له. وقصته ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة غافر. فهذا يعني ألقى الله تبارك وتعالى عليه من الطمأنينة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا في مواطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموه، وغير ذلك كثير. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. فمن أشد المواطن يعني حاجة إلى الطمأنينة موطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الموطن الثاني مجاهدة الأعداء، عند مجاهدة الأعداء في الجهاد. إذا لم يكن المجاهد مطمئنا بالله تبارك وتعالى وبثوابه سيفر من ساحة القتال. الموطن الثالث وهو أهونها في مواطن الابتلاء، الابتلاء بالأمراض. هذا مواطن سهلة في مواطن الابتلاء. فإذا عند الدعوة مجاهدة الأعداء مواطن الابتلاء، النفس تكون يعني بحاجة إلى السكينة والطمأنينة. ومما يعين على حصول الطمأنينة الإيمان بقدر الله عز وجل، الإيمان بالقدر. وأما الأسباب طبعا عندما تذكر الناس بالإيمان بالقدر لا يفهمون من الإيمان بالقدر إلا الكسل. إيمان بالقدر يعني نام خلاص، لا، تؤمن بالقدر وتأخذ الأسباب يعني إلى أقصى ما يمكن، تأخذ بالأسباب ولا تعتقد فيها. ولذلك نقل شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 285 كلمة عن بعض العقلاء. تعرفون أن ما من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بعد الدين العقل، الدين والعقل. ولا يتغلب الإنسان على هواه إلا بالدين وبالعقل. فالمهم أن بعض العقلاء هذا ماذا قال؟ قال الأمر أمران، الأمر أمران، يعني أي شيء في الدنيا لا بد أن يكون واحد منها من هذه. الأمر أمران، أمر فيه حيلة، في حيلة يعني إيش؟ يعني أنت لك تدخل في هذا الأمر، يعني تأخذ فيه بالأسباب. أمر فيه حيلة. قال فلا يعجز عنه، فلا يعجز عنه، بل خذ الأسباب طالما أن فيه حيلة. فمثلا خروج المحصول من الأرض هذا أمر فيه حيلة. ما الحيلة التي فيه؟ أن تأتي بالبذر وتبذر وتتعهد الزرع بالسقاية حتى يخرج المحصول، هذا أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه. طيب تعلم أمور الدين، الهداية إلى الإيمان هذا أمر فيه حيلة، اقعد إلى مجالس العلم وتعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر فيه حيلة. تحصيل الجنة هذا أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه. قال وأمر لا حيلة فيه، أمر لا حيلة فيه مثل المصائب، إنسان يمشي نزلت عليه مصيبة هذا لا حيلة فيه. قال وأمر لا حيلة فيه فلا إيش؟ ها؟ شوف كيف العاقل استخدم نفس الحروف، الأول ماذا قال؟ قال فلا يعجز، هنا ماذا قال؟ قال فلا يجزع، فلا يجزع منه، يعني إذا نزلت مصيبة لا تجزع منها بل اصبر. فالأمر أمران، أمر فيه حيلة فلا يعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا يجزع منه. المنزلة 49 هي منزلة الهمة، منزلة الهمة، همة الإنسان في تحصيل ما ينفعه، همة الإنسان في تحصيل ما ينفعه. تحصل إنسان عالم وإنسان يبقى طول عمره جاهل، العالم كيف صار عالما؟ بالهمة. الغني الذي صار عنده ما، الأمور كلها بقدر الله عز وجل، لكن كل شيء له أسباب. كيف حصل هذا المال؟ بالهمة العالية. وهكذا الهمة في لغة العرب على وزن فعلة، الهمة على وزن فعلة. واحد يقول كيف على وزن فعلة؟ وفعلة عبارة عن 4 حروف، وهمة كم حرف؟ 4 حروف، لأن الحرف المشدد إيش؟ حرفان. الحرف المشدد حرفان، أولهما ساكن والثاني متحرك، ولذلك أنت ماذا تقول؟ ها هم، هذه الميم الأولى ساكنة، بعدين تقول إيش؟ ما، هم ما، فهم 4 حروف وعلى وزن إيش؟ فعلة. والشيء إذا كان على وزن فعلة فهذا يسمى مصدر هيئة، مصدر هيئة. مثل إيش؟ جلسة، جلسة هذا مصدر ولكنه يسمى مصدر هيئة لأنه يبين هيئة الإنسان. وأما فعلة إذا كانت مفتوحة فعلة فهي اسم للمرة، ولذلك قال ابن مالك في ألفيته وفعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. واحد جلس جلسة، يعني جلسة واحدة، مرة واحدة. أما جلسة يعني إيش؟ هيئته عند ليش؟ عند الجلوس. فأنا الآن أجلس وأمد رجلي هذه هيئة، واحد ثاني يجلس هكذا. فالمهم أن يعني همة مصدر للهيئة، يعني هيئة الإنسان في حركته وفي إرادته. طيب، ما الفرق بين الهمة والهم؟ فنقول عندنا إرادة، بداية الإرادة يسمى إيش؟ هم. هم الإنسان بكذا، الهم هو بداية الإرادة، وأما الهمة نهاية الإرادة. الهمة نهاية الإرادة، فإذن الهم هو بداية الإرادة. إنسان يريد أن يسافر إلى موطن معين، فأول ما يخطر على باله هذا يسمى هم. فإذا استعد للسفر وبدأ فيه فهذا يسمى إيش؟ همة. فالهم هو بداية الإرادة والهمة نهايتها. النقطة الثانية، الهمة تكون لطلب شيء، الهمة تكون لطلب شيء، شيء تريد أن تحققه. والعامة ماذا يقولون؟ يقولون قيمة كل امرئ، ها من يكمل؟ ما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. وأما الخاصة قيمة كل امرئ ما يطلبه. فقيمة الإنسان ليس فيما هو عليه، وإنما فيما إيش؟ فيما يطلبه ويريد تحقيقه. قيمة الإنسان ليس فيما هو عليه. إنسان مدرس مثلا، فهو يحسن التدريس للأولاد. طيب، في مدرس يواصل دراسته من أجل الحصول على ماجستير ودكتوراه وأن يكون من العلماء، هذا الثاني يطلب والأول يحسن. فقيمة كل إنسان فيما إيش؟ فيما يطلبه. لأن الطالب يتضمن ماذا؟ المحسن. طالما أنه يطلب شيء فإذا هو عنده الذي عند الإيش؟ الذي عند المحسن. النقطة الثالثة، ليس هناك مطلب وغاية أعلى من طلب الحق سبحانه وتعالى، هذه غاية الغايات. فينبغي أن تنصرف همم الإنسان وهمة الإنسان إلى هذا المطلب، طلب الحق سبحانه وتعالى. وكيف تطلب الحق سبحانه وتعالى؟ بعبادته على وجه الصدق والإخلاص. فإذا هذا هو المطلب الأعلى، عبادة الله تبارك وتعالى على وجه الصدق والإخلاص. ومن كانت هذه همته فهو سريع الظفر بمطلوبه، فهو سريع الظفر بمطلوبه. هذا من علامات الساعة، صحيح؟ هذا حديث، يعني من علامات الساعة أن يكون يعني ناس في المساجد يتكلمون، يعني إمامهم الدنيا ليس لهم أو ليس لله فيهم حاجة. فعلا هذا موجود الآن، تجد ناس يأتون في المساجد ويتكلمون في أمور الدنيا، فهذا منها. فشوف همة الإنسان كيف هي مصروفة إلى يعني هذا الذي يتصل عليه. وإيش هذا اللي يتصل عليه؟ حتى ولو كان ملك الملوك، حتى لو كان حاكم الدولة، والله ما أرد عليه في المسجد، أنتظر حتى أخرج من المسجد، مسجد له حرمة. فكون الإنسان يعجل بالرد على هذا المتصل عليه وينسى حرمة المسجد، هذا دليل على ماذا؟ على إن هذا المتصل عليه أولى عنده من المسجد ومن أمر ببناء المساجد. طبعا بعض الناس ربما يقول يعني عظمتم الموضوع فخمتموه،
نقول هذا حاله وإن كان لا يقصد، لكن لا بد الإنسان أن يتعلم. المسجد له حرمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن إنشاد الضالة في المسجد، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، العقد البيع والشراء. النقطة الرابعة، أول نبضات الهمة. الهمة هذه تكون لها أول ولها نهاية أيضا، فأول نبضات الهمة همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، وتحمله على الرغبة في الباقي، وتصفيه من كدر التواني. هذه البداية، هذه بداية الهمة. بداية الهمة همة لها هذه الصفات، تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني. وما هو الفاني؟ الدنيا. وتحمله على الرغبة في الباقي يعني في الآخرة، وتصفيه من كدر التواني. التواني يعني ليش؟ الفتور والضعف في طلب ليش؟ في طلب الآخرة. يقول هنا بالنسبة لقوله وحشة الرغبة في الفاني، يعني وحشة الرغبة في الدنيا. فالراغب في الدنيا أيها الإخوة في وحشة، سواء كان من أهل الدنيا أو كان من الزهاد والعباد، يعني حتى الزهاد والعباد الدنيا بالنسبة لهم وحشة. طيب، بالنسبة لطالب الدنيا، بالنسبة لطالب الدنيا، الدنيا في حقهم وحشة، وأما الزهاد فكيف تكون الدنيا في حقهم وحشة بالنسبة للزهاد؟ قال: لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم، لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم. الزاهد يعني يريد أن يكون في حالة ترضي الله عز وجل، لكن الدنيا تحول بينه وبين هذه الغاية، فهي وحشة في حقه. قال: وأيضا لأن الزاهد ينظر إليها بالبصيرة فيرى حقارتها فيستوحش منها، بخلاف الراغب، أي الراغب فيها، فهو ناظر إليها بالبصر، ناظر إليها بالبصر. طيب، قال: وتحمله على الرغبة في الباقي. يقول هنا الباقي إما باق لذاته، وإما باق بإبقاء الله عز وجل له. الباقي لذاته هو الله عز وجل، والباقي بإبقاء الله عز وجل له هو ليش؟ هو الدار الآخرة والجنة، فهذه باقية بإبقاء الله عز وجل لها. هذه بداية الهمة، بداية الهمة. قال: وتعلو الهمة حتى تورث أنفة من المبالاة بالعلل ومن الثقة بالأمل. تورث أنفة، فيأنف الإنسان من المبالاة بالعلل. شو يعني المبالاة بالعلل؟ المبالاة بعلل الأعمال، علل الأعمال من الرياء ومن إرادة غير الله عز وجل. فصاحب الهمة ليس مشغولا بهذه الأمور، لا ينشغل بهذه الأمور. لماذا لا ينشغل بها؟ مع أن الواجب على الإنسان أن يدفعها، نقول الواجب على الإنسان أن يدفعها إذا كانت موجودة. وأما صاحب الهمة العالية فهذه العلل غير موجودة عنده، هذه العلل غير موجودة عنده، لأنه منشغل بشيء أسمى وأعلى من هذا. فنقول: همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل، أي علل الأعمال، كأن يرى أعماله عظيمة وأنه أتى بها على الوجه. صاحب الهمة العالية لا يخطر على باله هذه الأشياء، لأن العلل إما أنها لم تحصل له، أو لأن همته وسعت مطلوبه فأتى علوه على تلك العلل، فأتى علوه همته العالية طمست هذه العلل. طبعا يريد الشيخ أن يبين يعني أثر من آثار الهمة وترقيها، إذا ترقت همة الإنسان فإنه يتخلص من هذه العلل ومن هذه الوساوس. فإذا الذي يشكو من كثرة الوساوس يقوم يصلي فيجد الوساوس تأتي، أنت لا تصلي إلا عز وجل، أنت مرائي، أنت كذا كذا، فلماذا هجمت عليه هذه الوساوس؟ لأنه ليس ذا همة عالية، لو كانت همته عالية ما وجدت هذه الأشياء، ما وجدت هذه الأشياء. المنزلة الخمسون وهي منزلة المنازل، وهي منزلة المنازل. طبعا منزلة المنازل هذا وصف، يعني وصفنا به منازل قبل ذلك، مثل التوبة، التوبة هذه تجدها في كل المنازل، والإخلاص تجده في كل المنازل، وأيضا هذه يعني من منزلة المنازل، وهي المحبة. المحبة، محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه، محبة الله تبارك وتعالى ومحبة ما يحبه. ولا يحسن التعبير عن المحبة إلا محب أيها الإخوة. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه الذي هو، ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى، نظنه أنه يعني على علم بهذه الأمور، أمور القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والخضوع والذل لله تبارك وتعالى، بعد أن كتب ما كتب يقول يعني هذا، يعني هذا كلام، وأما حقيقة الأمر فغير ذلك. فالمحبة يعني يصعب التعبير عنها، الإنسان الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ويحب ما يحبه هذا شيء يصعب التعبير عنه، كما في أخبار المحبين، أخبار المحبين يعني يذكرون مثل هذا الكلام، ويذكرون أشعار في محبوبهم أنهم يعني محبتهم لحبيبهم لا يعبر عنها، لا يعبر عنها بكلام. ولذلك إذا أردنا أن نعرف المحبة فلن نعرفها، تجد في قواميس اللغة في بعض الكلمات إيش يقول؟ يقول معروف، يقول هذا معروف، لأنك إذا عرفته زدته غموضا، فأحسن شيء أنه لا يعرف. فالمحبة معروفة، ولو عرفناها لكنا متكلفين، وما استطاع أحد من العلماء ولا من العارفين ما استطاع تعريفها، وكل ما يذكرونه في المحبة فإنما يذكرون علاماتها، آثارها، أسبابها، وأما هي وحقيقتها فهذا شيء يعني لا يعبر عنه، هذا شيء لا يعبر عنه. فيقول الشيخ: الحدود لا تزيد المحبة إلا خفاء وجفاء. إذا أردت أن تحدها وتعرفها تزداد خفاء وجفاء، فأحسن شيء لا تعرفها محبة الله عز وجل، شيء موجود في قلب الإنسان، وكل إنسان على قدر إيمانه، ففي قلب كل إنسان على قدر إيمانه، ولا يمكنه أن يعبر عنه، ولا يمكنه أن يعبر عنه. فلذلك قال: فحدها وجودها، حد المحبة هو وجودها، حدها وجودها كما ذكرت لك الآن، هي في قلب كل إنسان على قدر إيمانه، حدها وجودها. ثم ذكر يعني ابن القيم هذه المادة حبة وأحبة، فيقول هذه الحروف الحاء والباء والباء هذه جاءت في كلام العرب، وذكر لنا يعني خمسة معاني. قال: فمن ذلك الصفاء والبياض، المحبة الصفاء والبياض، الصفاء والبياض. هل هذه حقيقة المحبة؟ لا، هذا إيش؟ أثر من آثارها، علامة من علاماتها، الصفاء والبياض. قال: ومنه حبب الأسنان. حبب الأسنان، ما هو حبب الأسنان؟ بياضها وصفاؤها. فحبب الأسنان بياضها وصفاؤها، فقالوا إذن المحبة من معانيها الصفاء والإيش؟ الصفاء والبياض. وكذلك المحبة، المحبة تكون صافية، تكون صافية، وإذا لم تكن صافية فهي ليست محبة. وأيضا من معانيها العلو والظهور، العلو والظهور. قالوا: ومن ذلك حبب الماء وحبابه. ما هو حبب الماء؟ إذا كان عندك نهر أو بحر وسقط المطر بإيش؟ بشدة، فماذا يظهر على وجه الماء؟ ها؟ كأن في يعني مسامير تسقط إلى فوق، هذا الشيء الذي يصعد نتيجة اصطدام يعني حبة المطر بسطح الماء، فيعني يظهر شيء إلى أعلى، هذا يسمى ها؟ شظى إيه؟ هذا يسمى إيش؟ حبب الماء، يسمى حبب الماء، وهو يدل على العلو والظهور لأنه يعلو إلى فوق، فسموه أو فسموه حبب الماء. ومن معانيها أيضا اللزوم والثبات، اللزوم والثبات. ولذلك قالوا: حب البعير وأحب البعير إذا برك ولم يقم، وبروكه وعدم قيامه دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على ثباته ولزومه، على ثباته ولزومه. ولذلك قال الشاعر: حلت عليه بالفلات ضربا، كأن امرأة بتضرب شيء، تضرب صبيها مثلا، وربما تكون تضرب زوجها، فالمهم يقول: حلت عليه بالفلات ضربا، ضربا بعير السوء إذ أحب، يعني ضربته كما ضربت بعير السوء إذ أحب. إذ أحب يعني إيش؟ إذا برك ولم يقم. فهذا من كلام العرب أن من معاني المحبة اللزوم وليش والثبات. هو كذلك إذا أحب الإنسان شيء فهو يعني يلازمه ويثبت على محبته. وأيضا من معانيها اللب، ومنه حبة القلب، حبة القلب يعني داخله عمقه سويداؤه. وذلك أن المحبة أيضا تكون في القلب. ومن ذلك الحفظ والإمساك، من معاني المحبة الحفظ والإمساك. قال: ومنه حب الماء. حب الماء يعني شو؟ يعني وعاؤه، لأن وعاء الماء ها يمسكه ويحفظه. لكن هذا كله أيها الإخوة كما ذكرنا من لوازم الإيش؟ من لوازم المحبة. فالمحبة فيها صفاء وبياض، فيها علو وظهور، فيها لزوم وثبات، فيها لب، فيها حفظ وإمساك. هذه كلها من آثار المحبة ومن علاماتها، وأما حقيقتها فكما عرفت. يقول ابن القيم: وأحسن ما قيل في المحبة، أحسن ما قيل في المحبة ماذا؟ قال: ما ذكره أبو بكر الكتاني أنه جرت مسألة في مكة في المحبة، اجتمع الشيوخ والعارفون في مكة ويعني تكلموا في المحبة، فكل عارف يعني ذكر ما عنده، المحبة كذا وهذا يقول المحبة كذا. وكان الجنيد، والجنيد هذا طبعا من العارفين، والصوفية يعني ينسبونه إلى أنفسهم وهو بريء منهم، فالجنيد له كلام في التوحيد وفي اتباع السنة، يعني لو كانوا فعلا يعني متابعين له لصاروا من أهل السنة والجماعة. فكان الجنيد أصغر القوم فجعلوه آخره، بعد أن انتهوا من المحاورات والمناقشات في مسألة المحبة قالوا هات ما عندك يا عراقي، هات ما عندك يا عراقي، جنيد من أهل العراق. فأطرق ودمعت عيناه، فأطرق ودمعت عيناه، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه. المحب هذا طبعا عندما نحن نتكلم عن المحبة فالمراد محبة الله عز وجل ومحبة ما يحبه، فهو قال إيش المحب؟ ما هو؟ قال عبد، عبد، شوف أول ما بدأ قال عبد، وشأن العبد مع سيده الطاعة وعدم المخالفة. قال عبد ذاهب عن نفسه، ما له شيء في نفسه لأنه عبد، عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه. أين الصوفية من هذا؟ متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه، ليس من هؤلاء الدراويش الذين يشطحون ويتمايلون ويحسبون أن هذا هو يعني ذكر الله عز وجل وأن هذه عبادة الله عز وجل. متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه، يراقب ربه سبحانه وتعالى، ناظر إليه بقلبه. فإذا هذا أربعة أمور: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه. قال فإن تكلم فبالله، فالله عز وجل هو الذي يسدده في كلامه، وهذا معناه أنه لا يتكلم إلا عن دليل. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك كذا، وإن تحرك فبأمر الله، إن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله. قال فهو بالله ولله ومع الله. فلما سمع الشيوخ هذا الكلام بكوا وقالوا ما على هذا مزيد، ما على هذا مزيد، جزاك الله يا تاج العارفين، جزاك الله يا تاج العارفين. ونحن يعني نبهنا قبل ذلك على أن هذا المصطلح يعني أن الصوفية يطلقون على الذي يتكلم في هذه الأمور، أمور القلوب، يعني يسمونه بالإيش؟ بالعارف، يسمونه بالعارف. فإذن هذا الذي قاله الجنيد يعني كله صحيح، وهو من أحسن الكلام. لكن الذي ذكره ماذا يا أخي؟ الذي ذكره هو أيضا كله من آثار الإيش؟ من آثار المحبة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المحبة هي الحياة، الإنسان بدون محبة ميت، المحبة هي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات. وذلك أنها أي المحبة لا تصح إلا بالتوحيد، لا تصح المحبة إلا بتوحيد الله عز وجل وبالموافقة. فإذا هذان شيئان، لا تصح المحبة إلا بالتوحيد والموافقة. شو يعني الموافقة؟ أن تكون موافقا لله عز وجل لا مخالفا له. فلا تصح المحبة إلا بالتوحيد والموافقة. ولأجل يعني عظم هذه المنزلة أيها الإخوة، فقد ألف فيها على انفراد ابن القيم كتاب وسماها روضة المحبين ونزهة المشتاقين، روضة المحبين، وتعرف فيها لهذه المنزلة، وإن كان أيضا يعني ذكر هذه المحبة التي تكون بين الرجال والنساء ومحبة الشعراء للنساء، وذكر لها ضوابط. يعني هؤلاء الشباب المشغولون الآن بهذه الأمور، وطبعا أحسنهم طريق الذي يعني يسأل، يعني في مرة شاب اتصل ويسأل عن هذا الأمر، يعني محبة فتاة أو كذا، يعني هل هذا شيء مشروع ولا؟ فابن القيم يعني تعرض لهذه الأمور، تعرض لهذه الأمور. فممكن الإنسان أن يحب فتاة لكنه يلتزم بالحدود الشرعية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فهذا يعني محبة فتى لفتاة هذه أمور واقعة وأقرها يعني الشرع، لكن لا بد أن تنضبط بضوابط الإيش، بضوابط الشرع التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن القيم في هذا الكتاب يعني تعرض لهذه الأمور. فمما يعني من خلاصة ما ذكره أن محبة الله عز وجل لا تصح إلا بشيء. إنسان يقول أنا أحب الله عز وجل ويدعو صاحب قبر، محبة غير صحيحة. يستغيث بغير الله عز وجل، محبة غير صحيحة. يقول يا رسول الله أغيثني، هذا محبة غير صحيحة. فلا تصح المحبة إلا بالتوحيد والموافقة. يا ولد لا تنشغل، يا ولد لا تصح المحبة إلا بالتوحيد والموافقة، توحيد وموافقة. التوحيد لا إله إلا الله، هذا بالنسبة لله عز وجل. والموافقة لا تتم، لا تتم موافقة الله عز وجل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تصح المحبة إلا بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمثلا يعني بالنسبة لهذا لا تصح المحبة إلا بالتوحيد والموافقة. انظر لها يعني هذا الكتاب روضة المحبين، طبعا هذه الطبعة بتحقيق يوسف علي بديوي، وهي من نشر دار ابن كثير. انظر لها صفحة 336. يقول الباب 21، طبعا جعل الكتاب أبواب، قال الباب 21: اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه. فالمحبة لا تصح إلا بالإيش؟ إلا بالتوحيد. اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، وبين غيره فيه. ثم ذكر هنا مسألة، يعني هل ممكن للإنسان أن يحب أكثر من محبوب؟ هذا سؤال، مسألة. وهذه المسألة يعني ذكرها ابن حزم والناس اختلفوا فيها، قال اختلف الناس في هذه المسألة، فقال الطائفة: ليس للقلب إلا وجهة واحدة، حبيب واحد بس، إذا توجه إليها لم يمكنه التوجه إلى غيرها. وقال الطائفة أخرى: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر، لكن باعتبارين، فيحب الله عز وجل باعتبار، ويحب زوجته إيش؟ باعتبار آخر، باعتبار آخر. قالوا يعني الطائفة الثانية هذه والقلب حمال، القلب حمال، حمال يعني شو؟ يعني ممكن يحب أكثر من إيش؟ من جهة، فما حملته تحمل. وذكروا على ذلك أدلة، قالوا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجه في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة، فهذا معناه أن القلب صار له إيش؟ صار له وجهتان، صار له وجهتان، فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه. قالوا أفلا ترى قلبه الواسع الكريم كيف اتسع للأمرين؟ قالوا ولا يظن أن هذا من خصائص النبوة، يعني هذا ليس خاص بالأنبياء. قالوا فهذا عمر رضي الله عنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، يصلي ويجهز الجيش في الصلاة. حد يقول هذا ما بيصلي، نقول لا، هذا بالنسبة لك أنت، أما بالنسبة لعمر فيتسع قلبه إلى أن يحسن صلاته على الوجه الأكمل، ومع ذلك إيش؟ يجهز جيشه في الصلاة. قال فيتسع قلبه للصلاة والجهاد في آن واحد. قال وهذا بحسب سعة القلب وضيقه. قالوا أيضا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى يوم موت ابنه إبراهيم فكان بكاؤه رحمة له، فاتسع قلبه لرحمة الولد وإيش؟ وللرضا بقضاء الله عز وجل، رضي بقضاء الله عز وجل، ومع ذلك يبكي يعني رحمة، ولم يشغله أحدهما عن الآخر. قالوا وأما الفضيل فإيش؟ لما مات ابنه ماذا فعل فضيل؟ ها؟ ضحك. فطبعا الذي لا يفهم يقول هذا الفضيل يعني ما شاء الله ابنه مات وهو يضحك، نقول لا، البكاء أفضل، هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه إيش؟ لشيئين، وأما الفضيل فلم يتسع قلبه إلا إيش؟ إلا لشيء واحد وهو الرضا بالقدر، وأما البكاء يعني رحمة لهذا الميت فلم يفعله. فهذا مما ذكره. أيضا قالوا اتساع قلبه صلى الله عليه وسلم لغناء الجاريتين يعني يوم العيد، قالوا فلم يشغله ذلك عن ربه، ورأى فيه من مصلحة إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله ورسوله ودينه. فهذا مما ذكرته هذه الطائفة، أن القلب قد يكون له وجهتين أو أكثر ولا تؤثر جاء على الأخرى. يقول ابن القيم والتحقيق، تحقيق بين الطائفتين، قال أن المحبوب لذاته، شوف كيف ابن القيم يقول المحبوب لذاته يعني الذي يحب على كل وجه، ها، فهو واحد وهو الله عز وجل. يقول المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعدد. هذا الخلاصة، المحبوب لذاته لا يكون إلا واحد، وأما المحبوب لأجل الله عز وجل فهذا إيش؟ فهذا يتعدد. فتحب الزوجة لأجل الله عز وجل، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الله عز وجل، نحن نحب محمدا ها رسول الله، وأما لو بقي محمد ابن عبد الله فهو واحد من الناس، كما بين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله. تحب المؤمن لماذا؟ لإيمانه. تحب المحسن لإحسانه. فما يحب لأجل الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يتعدد، ثم ذكر يعني أقسام المحبة الثلاثة، وهي محبة الله أي محبة ذاته سبحانه وتعالى، والمحبة له وفيه، والمحبة معه. هذا مهم، محبة الله ومحبة في الله ومحبة مع الله. محبة الله هذا التي ذكرها وقال إيش؟ المحبوب لذاته لا يكون إلا واحد. طيب، محبة في الله هذا هو الذي إيش؟ يتعدد، تحب أخا لك في الله، وتحب الزوجة في الله، وتحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب الصحابة والتابعين والعلماء، هذا كله محبة في الله، محبة في الله. فالمحبة في الله تتعدد، وأما محبة الله فهذه لا تتعدد، وأما محبة مع الله فهذه المحبة الشركية التي قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإذا تنتبه، محبة الله محبة في الله محبة مع الله. هذا باب مهم، حتى يعني يقول ابن القيم في آخر هذا الباب، قال: فليتدبر اللبيب هذا الباب فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى. فإذا عرفنا أيها الإخوة أن المحبة لا تصح إلا بالتوحيد والموافقة. النقطة الثالثة أن المحبة هي روح الإيمان والأعمال، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. فكما ذكرنا أن المحبة تدخل يعني في جميع منازل العبودية، فهي كالإخلاص، الإخلاص يدخل في جميع يعني أقوال الإنسان وأفعاله التي هي عبادة لله تبارك وتعالى، فكذلك المحبة تدخل في جميع أمور العبادة. تقوم للصلاة إن لم يكن فيها يعني محبة فلا روح فيها، تذكر الله عز وجل وخاصة الأذكار يعني دبر الصلوات، إن لم يكن فيها محبة فلا روح فيها. ولذلك بعض الناس عندما يعني يختم الصلاة يريد أن ينتهي، فتكون يعني يده أسرع من إيش؟ أسرع من إيش؟ من لسانه، يده أسرع من لسانه، فإذا انتهى العد يعني لا يهمه إيش قال باللسان. فذكر الله تبارك وتعالى هذا لابد أن يعني يكون فيه محبة لله عز وجل، ومحبة لهذا العمل حتى يعني يكون فيه روح. النقطة الرابعة أن المحبة كثير مدعيها، مدعي المحبة أو مدعو المحبة كثيرون، فيعني الدعاوى من أسهل ما يكون، الكلام هذا من أسهل ما يكون، لكن ما الدليل على الدعاوى؟ فلذلك الذي يدعي محبة الله تبارك وتعالى يطالب بإقامة البينة على دعوة، يطالب بإقامة البينة على دعوة. ولذلك إذا أنت يعني واجهت إنسان جابهته وقلت له أنت لا تحب الله عز وجل، ممكن يعني يحصل بينكم قتال، وإذا صبر وبينت له أمور تدل على أنه لا يحب الله عز وجل، المفروض يرجع إلى نفسه ويعني يعدل من طريقته. ولذلك جاء عن السلف ومنهم أبو سليمان الداراني أنه قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الدليل على محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إنسان لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظاهره ولا في باطنه ولا في سلوكه ولا في أخلاقه، ما الدليل على محبته لله عز وجل؟ فأين محبته لله عز وجل؟ لو كان محبا لله عز وجل لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فتتابع رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله عز وجل. فإذا يعني أي إنسان يدعي المحبة نختبره بماذا؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا، هذا الاختبار الأول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الاختبار الأول. الاختبار الثاني مطالبته ببذل النفس والمال. تحب الله عز وجل، يلا الآن في جهاد، تعال جاهد. فإذا جاهد دل هذا على محبته لله عز وجل. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وين البينات والعلامات؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ها؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه أربع علامات للمحبة، يكون ذليل على المؤمنين، ذليل عليهم. وتأمل كيف قال أذلة، ما قال للمؤمنين، لا، الذل لله عز وجل، وإنما أذلة على، أذلة على المؤمنين، يعني شو؟ يعني يعطفون عليهم ويرحمونهم. فكما يقول أهل اللغة إيش؟ ضمن أذلة معنى إيش؟ عاطفين. يعني أذلة هنا بمعنى إيش؟ عاطفين، عاطفين على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فمن وجد فيه العكس دل ذلك على عدم محبته لله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله، طيب الآن ما في جهاد، الآن ما في جهاد، لا يكون الجهاد إلا إذا توحد المسلمون وكان لهم خليفة واحد. فإذا يجاهد إلى الجهاد، يجاهد نفسه في تعلم العلم الشرعي حتى ينشر دين الإسلام. وإذا انتشر دين الإسلام جاء الجهاد الآخر، ففي هناك جهاد أولي قبل الجهاد الذي يعني يعرفه الناس، وهو جهاد النفس وحملها على تعلم العلم والعمل به لله تبارك وتعالى. ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. بعض الناس يعني لا يطلق اللحية حياء من الناس، الناس يقولوا ايش عم الشيخ كذا، فيعلم أن الناس يعني إذا تكلموا عليه بهذه الألقاب لا يطلقهم. إذن هذا أخذته في الله لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم، يقصر ثوبه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قصر ثوبه الناس يلومونه ويسخرون منه ويهزؤون به، فلا يخاف في الله لومة لائم. هذا كله دليل على ماذا؟ دليل على وجود المحبة في قلب الإنسان لله تبارك وتعالى. الاختبار الثالث قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك كان الجهاد الذي هو مواجهة الأعداء كان يعني ذروة سنام الإسلام، لأن الإنسان بيكون يعني فيه استكمل مراتب العبودية ويعني كملت أو كملت محبته لله عز وجل. ولو لم تكمل محبته لله عز وجل يعني ما بذل نفسه وماله لله عز وجل، كما أن الحبيب أو المحب يبذل نفسه وماله لحبيبه، المحب يبذل نفسه وماله لحبيبه ونحن عندما نقول المحب والمحبوب فالمراد يعني العبد وربه، فهذا هو الذي يعني يهمنا في هذا الباب. النقطة الخامسة أيها الإخوة، وهي أهم النقاط، كيف تكون محبا لله عز وجل؟ وهذا في الحقيقة شيء نفتقده، كيف الإنسان يعني يصبح محبا لله عز وجل وكيف يتعلم المحبة؟ فذكر ابن القيم 10 أسباب إذا فعلها الإنسان يعني يذوق حلاوة محبة الله عز وجل. فالإنسان يعني يقرأ هذه الأمور ويعزم على العمل بها. الأمر الأول قراءة القرآن، قراءة القرآن بتدبر وتفهم، لأنك في القرآن تعرف ربك وإلهك، تعرف أسماءه وصفاته وآلاءه. ماذا في القرآن؟ القرآن كله وصف لله عز وجل، والله غفور حليم، والله غفور رحيم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. القرآن كله من هذا الباب. فالذي يعرف ربه بهذه الرحمة ويعرف نعم الله عز وجل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والله كذا وكذا. فالذي يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته ونعمه فسيحبه. فقراءة القرآن بتدبر سبب أن يصبح الإنسان محبا لله عز وجل. ولذلك نقول النظر في كلام المتكلم والتبصر فيه يوجب محبته. لو قام علينا إنسان فصيح وكلامه حسن وشعرت أن كلامه صدق وحق وتكرر هذا، فأنت تحب هذا الإنسان، أنت تحب هذا الإنسان لإيش؟ لحلاوة كلامه، فما بالك بكلام الله عز وجل. فإذا قراءة القرآن بتدبر وتفهم هذا سبب من أسباب محبة العبد لربه. السبب الثاني التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. هذه محبة إيش؟ هذه محبة الرب للعبد. ولا تكون محبة الرب للعبد إلا بعد إيش؟ ها؟ إلا بعد محبة العبد للرب. السبب الثالث دوام ذكر الله عز وجل، دوام ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان والعمل والحال، ذكر الله عز وجل بالمعنى الذي أخذناه في منزلة الذكر، ذكر الله عز وجل هو الدين كله. دوام ذكر الله عز وجل، الصلاة هذه من الذكر، دوام ذكر الله عز وجل على كل حال. فهذا سبب من أسباب محبة العبد للرب، يصبح العبد محبا لربه بكثرة إيش؟ بكثرة ذكره لله عز وجل. السبب الرابع إيثار محاب الله عز وجل على محابك عند غلبات الهوى. وجدت هواك في جهة معينة والله عز وجل يأمر بكذا، تخالف هواك، صورك. فالإنسان إذا خالف هواه وقدم محاب الله عز وجل على محابه، فهذا سبب من أسباب محبة العبد لربه. ولذلك ذكر ابن القيم في نهاية هذا الكتاب روضة المحبين، ذكر في آخر الكتاب الباب الأخير، ذكر إيش يا أخي؟ ذكر 50 أمر يتخلص بها الإنسان من اتباع الهوى. اتباع الهوى مهلك للإنسان، فذكر 50 سبب و50 أمر إذا الإنسان يعني فعلها أو فعل بعضها يتخلص من اتباع ليش؟ يتخلص من اتباع الهوى. وتأمل كيف قال الله تبارك وتعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إنسان يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور ومع ذلك هو مصر على ما هو عليه، مصر على ما هو عليه، متبع لهواه أو مقلد لإنسان آخر. يعني قد يكون التقليد أمره هين على أساس أنه يقلد عالم من العلماء، أما يتبع الهوى يعرف أن هذا هو الحق ومع ذلك يتبع هواه، فهذا كما قال الله تبارك وتعالى: فيضلك عن سبيل الله. فإذا الإنسان يعني يؤثر ويقدم محاب الله عز وجل على محابه عند غلبات الهوى. السبب الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته كما ذكرنا في قراءة القرآن. السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، وهذا أيضا في القرآن: لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني ماذا نقول؟ كل شيء أنت فيه هو من فضل الله عز وجل، كل شيء أنت فيه، هذه الحركة هذه من فضل الله عز وجل، هذا البصر الذي ترى به الناس من فضل الله عز وجل ونعمه، هذا المسجد الذي نحن فيه من نعم الله عز وجل، الفرش الذي نجلس عليه، النور هذا الذي نراه، كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى. فهذا موجب، هذا موجب لأن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى. السابع: انكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى. انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، لا تتكبر على الله عز وجل. الثامن: الخلوة به سبحانه وقت النزول الإلهي في ثلث الليل الآخر. وجرب هذا، جرب، سترى أن هذا طريق لمحبة الله عز وجل. أضبط المنبه كل يوم قبل الفجر، يكفيك في بداية الأمر نصف ساعة، نصف ساعة بس قبل الفجر تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين صفحتين من المصحف، ويعني توتر وتعود على هذا، خلي في البداية ركعتين وتعود على هذا، ستجد يعني شيء يجعلك أو يزيد محبتك لله تبارك وتعالى، وخاصة إذا أكثرت من الدعاء والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. ساعة الإجابة في ثلث الليل الآخر، وتختم ذلك بالاستغفار كما قال الله تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين. وهذا يعني في رأيي من أفضل الأسباب لتحصيل هذه الأسباب، مجالسة المحبين الصادقين العلماء بالله تبارك وتعالى. وأما مجالستك لأهل الدنيا فماذا تستفيد؟ ما تستفيد شيء، مجالسة أهل الدنيا لا يفيدونك بشيء، فتجالس الصالحين والمحبين الصادقين فتحصل لك يعني أو تحصل محبتك لله عز وجل. السبب العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وأخص بالذكر، من يقول؟ ها، إيش يا جماعة توقعون؟ الغناء، هذا الغناء الماجن الفاحش، هذا من أعظم الأسباب التي تحول بين القلب وبين الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإيش اللي بعدها؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع. فلا يمكن للذي يعني يواظب على سماع الأغاني لا يمكن أن ينفتح قلبه لكلام الله عز وجل. ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، والغناء هو مزمور الشيطان، ولا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان. فالإنسان يحاول أن يباعد يعني قلبه عن كل سبب يعني يحول بين قلبه وبين الله عز وجل، فبهذه الأمور يعني تحصل محبة العبد لربه. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة.